بسم الله العظيم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين واللعن الدائم على أعداء أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. نحن بس إذا واحد منكم ناسي باعتبار أنه قد طال الأمد، نحن الأبحاث اللي نعتبرها من أهم الفوارق بعبارة العلامة الحلي، وهل الفرق بين الفلسفة والإسلام إلا هذه المسألة؟ عنده عبارة هي القدرة، بحث القدرة، هل الله تعالى قادر مختار أو أن الله تعالى فاعل موجب؟ علامة الحل عنده بعض عبائر نقلناها نحن سابقا، يقول هل الفرق بين الفلسفة والإسلام إلا هذه المسألة؟ هي المسألة، الله فاعل مختار ولا الله تعالى فاعل موجب؟ الفلاسفة قاضبة من جماعة أن الله تعالى فاعل موجب. شو يعني الفاعل موجب؟ هم قالوا طبعا إني بيرفضوا أن تتهمهم إسا أخلوها المدرسة المشهورة الرسمية، إسا بعضهم يعترف أن أنا أقول بأن الله موجب، بس المدرسة الرسمية للفلسفة ترفض أن تعترف أن تنسب لها بأنها تقول بأن الله تعالى فاعل موجب مضطر. يقولون لا يشترط، هذا البحث كان أساسي، لا يشترط لصدق عنوان الفاعل المختار أن يكون قادرا على الترك، ما بيشترط هذا، يكفي. يعني مرة أنت تقول الفاعل المختار من هو؟ هو الذي يمكن له أن يفعل ويمكن له أن يترك، هذا شو نسميه؟ فاعل مختار. هذا هو المذهب المعروف لعلى العقلاء والقشريين أمثالنا، أهل الظاهر والقشريين. معنى الفاعل المختار ما هو؟ معنى الفاعل المختار أنه فيه افعل وفيه ماذا؟ أترك. في عندك انت ببالك معنى تاني كان قابل هلأ؟ هذا المعنى المتعارف، هذا معنى أنه أنا فاعل مختار. مقابل هذا القول في ناس تدعي بأن هناك بعض الفاعلين مضطرين على الفعل، يعني لا يمكن له ماذا؟ الترك، فعله لازم لذاته غير قابل للانفكاك عن الذات، رغم ذلك يصدق على هذا الفاعل أنه مختار.
هو شو يقولون
فاعل مختار؟ يسموه قادر مختار، هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، لكنه شاء وفعل وشاء ولم يشاء وترك. يقولون يصدق عنوان الفاعل المختار وإن كان الفاعل شو مضطرا إلى الفعل، لازما له الفعل، من لوازمه دائما ماذا؟ الفعل، فعله لا ينفك عنه، هذا نسميه ماذا؟ فاعل مختار. هذا القول الثاني. طب تقول لهم طب كيف إذا أنا كنت مضطر إلى الفعل كيف يصدق علي أني فاعل؟ يقولون لك يصدق عليك أنك فاعل مختار باعتبار أن من مبادئ فعلك الإرادة، طالما أن من مبادئ فعلك الإرادة فيصدق عليك أنك فاعل مختار. نعم إرادتنا، الإرادة هي بالاسم إرادة، ولا هي بالحقيقة ما هي؟ علم. هي بالاسم إرادة، هي بالحقيقة، لكنها بالحقيقة ماذا؟ علم، بغض النظر كيف فسرت هذا العلم، أنه علم بالذات وتفسره بعدين بالابتهاج، أو علم بما في الفعل من مصلحة، على الاختلاف المشارب اللي تكلمنا عنها بتفسير الإرادة بالفلاسفة، اللي هو كل النزاع بينهم لفظي، ولا كل الفلاسفة يقتنعون بأنه يكفي لصدور الفعل ماذا؟ العلم. يعني عندك قدرة على الفعل وعالم بما في الفعل من مصلحة، أو مبتهج بذاتك اللي هو العلم بالذات، علم بالذات، فيصدر عنك ماذا؟ الفعل. فحينئذ صحيح أن فعلك ماذا؟ لازم لذاتك، لكن رغم ذلك شو بتسمى؟ تسمى مختار. إن يسمى مختار، لذلك نحن قلنا
سابقا،
ها؟ أيوة، هذا مختار الضياع، مختار هذا. فلذلك نحن قلنا سابقا هذا لعب على الألفاظ، هذا لعب على الألفاظ هذا. يعني أنت بتقول لواحد لا يمكن له أن يترك، يبقى يتحرك كل الوقت، تقول هذا مختار. لماذا؟ لأنه فعله صادر عن إرادة، لأنه يعلم بفعله. في واحد بيقبله يعني. هم يقولونها. سيد الخوي يقول لهم، يعلق عليهم، ها؟ دليلهم إرادة صفة ذاتية، لأن إرادة صفة ذاتية، إرادة صفة ذاتية، لأن الإرادة صفة ذاتية.
إرادة
صفة ذاتية. صفة ذاتية من ذاته يعني.
كيف؟ ما هم ليش يعني يقولون عن الانفكاك؟
لأن الإرادة صفة ذاتية. كيف العلم صفة ذاتية
ذات؟ لازم يصدر فعل، ولو لم يصدر.
ماذا يصدر فعل منك أنت هلا؟ إذا كنت قادرا، عالما، مريدا.
نعم.
ها؟ إذا كانت هذه الصفات الثلاثة هي عين ذاتك، عين ذاتك، شو بيكون فعلك؟
خلق. كن فعلي ممكن الصدور إذا كن فعلي شو فعلي.
إذا كانت هذه الصفات العلم والقدرة والإرادة عين ذاتك شو بيكون فعلك؟ موجود دائما. ما أنا عندما أعلم وأريد وأقدر يصدر مني الفعل. طب ما أنا قدرتي ماذا؟ عين ذاتي وعلمي.
يعني أنا الاختيار مسلوب منه يعني. لكن هذا نفس يعني يصير في حاله.
يقول لك مين؟ مثلا يقول لك مثلا هذا الملا مولى شو اسمه؟ شو اسمه محمد مهدي النراق. يقول لك الملا مولى محمد مهدي النراق يقول لك لا مو نقص هذا هو كمال. هذا هو الكمال بدليل أن هاي ذات صفات ذاته وواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات فلابد أن تكون كل صفات الذاتية ماذا واجبة تامة الفعلية في آن واحد
ما يسمى العجز إذا أرى شيء ما بيقدر لأنه هو ذاتي فيه
هن هاد بيصوروها شو خصني أنا عم تنطقني
افهموا
لأنه أسألها أسئلة لأنهم ولا لي. أنا أكثر من ذلك أقول عنهم يعني مو بس هكذا بس هم يصورونه هكذا فعل الإلهي يصورون الفعل الإلهي على أساس أن الله تعالى إن شاء فعل وإن شاء ترك لكنه شاء من متى أزلا وفعل ولم يشأ منذ الأزل وترك لذلك فعله دائما لازم لذاته القارئين بداية ببحث الأقسام الفاعل بيسموا فاعل بالعناية فاعل بالتجلي الفاعل بالقصد الفاعل بال ها فاعل بالرضا هؤلاء الأقسام الفاعل شو بياخدوا بالفاعل فقط شو الخلاف شو الاختلاف بين الفاعل بالقصد والفاعل بالتجلي مين بتذكر شو الفرق بينهما ولا شيء أن الفاعل بالقصد هو يفعل بعد علمه بالمصلحة أما الفاعل بالتجلي فهو يفعل بعد علمه وابتهاجه بذاته فالفعل دائما لازم لشو للعلم وكون ذلك نحن صادقون لأننا ناقشنا أصل الفكرة هل واقع ما يقوله الفلاسفة من أن العلم كاف لصدور الفعل هذا أمر معقول بشبهه بذاك المثال مين ينشي على الحيط فتصور الوقوع فوقع لاستهزأ فيهم الشيخ اليزدي يقول لهم هذا مثال بس للتقريب ولا شو الحكي هذا عيب تقولوا هذا المثال ما عندهم غيره المثال يعني طبعا بعدين صدر المتألين صار جيب لهم أمثلة تانية يقول لهم المحتلم يحترم بعلمه علمه فيصور له فيوجب احتلاما بالي من صدر المتألهين الأسفار وكلهم نحن صادقا نقلناهم وقرأناهم عباراتهم ها مو عم بحكيش جديد اليوم أنا كله هذا
كأنه لم نسمعها
إيه بالي كأنه اليوم هذا مثل ذاك كل ما نقرأ أي وهذا العلم مو موجود القرآن هذه
ما نستمعها أو
أملوا معي فإذا علم الله تعالى إذا قلت بأن علم الله تعالى عين ذاته وإرادته هي عين علمه فلم يعد بينه وبين فعله أي شيء فدائما يكون فعله لازم لذاته ومن هنا أصلت الأصل الفلسفي أن الله تعالى دائم الفيض فكرة دوام الفيض المذكورة بالفلسفة مو شغلة حلوة تصور عن الشغلة كمان الله تعالى دوام الفيض هن يقصدون من دوام الفيض يعني أن الله تعالى فعله لا ينفك عنه وأرى نهاية الحكمة آخر فصل من فصل الثاني عشر آخر فصل في أن الله دائم الفيض انظر ماذا يبينون هناك على هذا الأساس بالفلسفة يعتقدون بأن كل عالم الكون لذلك نحن سابقا أيضا أكدنا عليها في بحث البداء يمكن مش معاكم أنه لا يمكن للفيلسوف أن يؤمن بالبداء ما ممكن لا يعقل لفيلسوف ولا لجبري مطلقا سواء كان فيلسوفا أو غير فيلسوف أن يؤمن بالبداء ما ممكن لذلك صدر المتألهين شوف كيف يفسر البداء يفسر البداء أنه علم ناقص الملائكة هيدي فكرة أملوا معي فكرة إرجاع البداء إلى العلم مين عملها أول واحد فلاسفة شو السبب اعتبروا البداء مرتبة مراتب العلم أول من فعلها الفلاسفة ليش لأنه ما فيهم يقولوا أنه كل شيء بيتغير في الدنيا لأنه الفعل ماذا مقضي وانتهى ف
فعل مقضي وانتهى، فعل ما بيتغير، فعل الله لا يتغير ويتبدل. فقالوا ماذا؟ أن البدأ بلحاظ أوعية الملائكة، عنده الاتصال، فالنبي قد يتصل بالملك، والملك علم ناقص لقصور إحاطة الوجودية، تحب التعبير، لقصور إحاطة الوجودية، فعلمه ناقص، فاتصل النبي بهذا الملك بخفص النبي فيحصل بدأ في علمه. لكن لو اتصل، لكن لو اتصل بتلك السعة الوجودية المطلقة ما حصل عنده بدأ. وفشاء الله تعالى. كما أن الجبري بعضهم يقول ما أهل السنة يؤمنون بالبداء، كيف السنة يؤمن بالبداء؟ واحد قال جف القلم، كيف يؤمن بالبداء؟ سواء كان فيلسوفا أو أشعر أم أشعريا، هذا اثنين كيف يؤمنون بالبداء؟ كيف ممكن أشعر يؤمن بالبداء أو الفيلسوف يؤمن بالبداء؟ ما ممكن، اثنيناتهم لا يمكن أن يؤمنان بالبداء. الذي يؤمن بالبداء هو الذي يؤمن بأن الله تعالى كل يوم في شأن، هذا يؤمن بالبداء، يؤمن بأن الله تعالى كل يوم في شأن، كل يوم في شأن، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، لله له الأمر من قبله ومن بعده. روايات نصوص تفسر البداء شو يعني؟ إطلاق القدرة، السلطنة، الإرادة مطلقة، له الأمر من قبله ومن بعده، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، هذا تفسير البداء، مو تفسير البداء علم كما قرأت في الحق الإسلامية الجد. ما هذا هو البداء؟ هل هو البداء؟ البداء يفعل ما يشاء الله سبحانه وتعالى، هذا هو البداء. بس الفلاسفة ما بيركبوا عن هذه الفكرات. ليش؟ لأن الفلاسفة يعتقدون بأن علم الله تعالى ذاتي، والعلم كاف لصدور الفعل، والفعل لا ينفك عنه، فما وقع وقع ما بيتغير، انتهينا، ما وقع فقد وقع ولا ينتهي. لذلك إن قلنا سابقا الجبر الفلسفي وعندهم بحث الإرادة غير مرادة، لقال ابن سينا وما شاكل ذلك، وساعتها ابن سينا صرح بنص العبارة، أنا بستهجن بعضهم يعني، نص العبارة مو بس أنا فهمت حتى تشكل علي، صدر المتألهين فهم أيضا نص، مشان نتبدل دش واحد يفهم، هي نص عبارة. يقول بالجبر، يقول لا مختار إلا الله تعالى، أما كل الناس مجبرين، نص عبارة، ما مبنيهم هذه، هذه مبنيهم، ما في مختار بالدنيا إلا الله سبحانه وتعالى عندهم. طبعا حتى على مبنيهم قلنا أنه الله مش مختار، يقول حين إذن بناء العالم على الجبر، أنه كل فعل لازم لذات الله سبحانه وتعالى، أوجب لهم بعدين شو هذه الفكرة اللي احنا في صددها، أن عالم الكون شو قد حصل وتكون، وصار عندنا شو، صار عندنا قواعد وضوابط محددة وسنن وأقدار محددة. هذه السنن والأقدار لا يعقل ماذا خرقها، لأن الله ما ليس الأمر من قبل ومن بعد.
صاحب الكفاية يفهم الكلام
أيضا. الجبر بلحاظ أخبار الطينة، نحن قسمنا الجبر على ثلاث معاني عند الفلاسفة، جبر بملاك الإرادة غير مرادة، جبر بلحاظ أخبار الطينة وعدم التمييز الذاتي، وجبر بلحاظ جبر العرفاء وحدة الوجود.
بلحاظ
أخبار الطينة، هو صدر المتألهين هذا، هو عفوا أخذني الخيار الثاني.
كيف يكون تبريره يعني جبر؟ يعني
هو قال قلم بالإنجار يسير سلب الشكاسته، هو ما عندوش اسمه، عندوش شو عنده، ويقال بأنه تاب وتراجع وأنه قرر على مذهب الفلاسفة وما أدري شو. بعضهم اعترض وقال بأنه فلاسفة لا يقولون بهذا، فجبت لهم عبارات أن الفلاسفة يقولون بهذا، ليش الفلاسفة يقولون بهذا؟ فإذا بناء على هذه المباني، هذه المباني اللي هو عبارة أن عالم الكون قد جف عنه القلم، فالفيلسوف دائما ملزم بأنه عندما يصور المعجزة يصورها تحت عنوان ماذا؟ تحت عنوان هذه الأقدار المادية المتحققة. لذلك دائما يؤمن الفيلسوف. سابقا قرأنا نحن تفسير الآية عند أحد عنده شو اسمه، صنوان وغير صنوان كذا يسقيان من ماء واحد، شو بعدين؟ ويفضلوا شو؟ عنده أرضين، عندك أرض قطع متجاورات، يعني قطع متجاورات يعني كأنه تربة واحدة ومناخ واحد، يسقيان من ماء واحد، الماء يسقى فيه ماذا؟ ماء واحد. الله تعالى وش سوي؟ يفضلوا بعضها على بعض في الأخر. إذا كل الظروف المادية ماذا؟ واحدة فيهما، لماذا الله تعالى فضل بعضها على بعض في الأخر؟ مش السؤال هذا؟ سورة شو كانت هي؟ رفعا بين السورة السادة، أما هذا طرحنا هذا المثال سابقا، هذه الآية الكريمة بدكم تعرفوا ليش كيف طبعا عمبنا أن الله تعالى مطلق الإرادة مطلق الفعل يفعل ما يشاء يقدم ما يشاء لله الأمر قبله ومن بعده فحينئذ شو بتقول الأرض والسماوات مطويات بيمينه ما شئت فعبر فحينئذ الله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء هو بإرادته يفضل الأكلة كما يشاء لكن إذا كنت فيلسوف تقبل هيك الآية تقبل هيك ظاهر الآية لا ما ممكن لذلك أقرأ الميزان كيف فسرها أقرأ الميزان شو فسر الآية هذه الآية حجيب لك إياها الآن بعد شوي بعنا بالغاب عنه لأنه قل له إياها يلا جرسناش حتى أكون بعنا بالغاب عن جد أنا ما لقيتها طلب عليها مش بالغاب في الآية عم يسمع في حياتك أنت يمكن آه مو سامع بالآية أنت أصلاً أوفر قلب مو سامع في الآية طلع سورة الرعد سورة الرعد الآية رقم 4 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وصنوان صنوان بيقول إنه متشابه بالنوعية الأشجار صنوان يعني أشجار متشابهة مثلاً كلهم مش كلهم بلح أفعال صنوان كلهم بلح مثلا وغير الصنوان يعني في أنواع ماذا أشجار أخرى عندهم بلح وعندهم عنب وعندهم أمور أخرى يعني قطع متجاورات جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد شوف التأكيد قطع متجاورات تعرف أنتم مين منكم بيعرف يشتغل بالزراعة أحب منكم يشتغل بالزراعة بالزراعة شو الأساس بالزراعة أنه هذه الأرض تفرق عن تلك الأرض التربة المناخ والماء مواجه التربة طبيعة التربة والمناخ والماء القطع متجاورات يعني التربة والمناخ شيء واحد أكل عليه بماذا يسقيان بشو يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد يؤكد أن كل الظروف الطبيعية ماذا واحدة ثم ماذا قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل شو هذا طبعا لما شوف هو حتى تضايق فيها هيك يعني اسمع تختار المشكله الظاهر بيطلع لي واحد بعدين اللي فيش اي ظاهر هذا هو نفس نفضل بعضها على بعض شو في الاكل طب ليش شو النكته طب اذا كان كل الاسباب الماديه واحده شو سبب التفضيل بعضها على بعضها في الاكل شوفوا طبقه شوفوا لانه مبنى الفلسفه ما بيتلائم مع القول بانه ماذا بأنه الله تعالى أراد ليه؟ لأنه لابد أن يكون الله تعالى في كل أفعاله محكوما لشو؟ لأسباب المادية فلابد أن يكون جبرائيل قد أنزل خيمة بلاستيكية على تلك الأرض دون تلك الأرض حتى شو؟ حتى يفضل بعضها بعض تعرف خيمة بلاستيكية بتخلي شو؟ أو جعل سماد كيماوي هنا من دون ما حدا يدري ففضل بعضها بعض بده يكون في سبب مادي أما بلا سبب مادي شو؟ لا يمكن تفضيل بعضها على بعضها بالأكل هذا مبنى فلسفي ما بيسوي هذا شوف قديش تأثرت الفلسفة في تفسير القرآن هذا مش مثل ما بيقول واحد في أول تفسير القرآن بيقول اوعك تستعملوا إلا البديهيات حتى ما يكون في إسقاطات تراجع اليوم لهالآية إن شاء الله سورة الرعد آية رقم آية رقم 4 سورة الرعد ذكرت الآية سوي ذكرت لا ذكرت ولا بعد ذكرت أنا استمع لك آية الحمد لله رب العالمين
الآيات اللي الله أنزل المؤمنين بملائكة وجنود لم تروها ومثلا أن يكونوا 100 غلبوا 200 هذا ما حفظوا تسديدا غيبيا وما حفظوا مدد سماوي ما في أي
لا يعتبر أسباب هذه النتيجة توسل بالأسباب
في بدر نزلوا ملائكة ما في
ما هني أسباب هني من الأسباب هني أبغى أقول الملائكة أن هني مجردات يعني بالنتيجة من الأسباب أن الملائكة تمثلوا بصورة البشر وما عنده مشكلة الملائكة تمثل بصورة البشر بصورة البشر هذا بالنسبة لفكرتهم من هنا أعيد وأكرر فلاسفة ما
بي شو بيقول يعني الملائكة توقع رؤوس بل هكذا كان في بدر رأي آخر
رأي مين يعني
رأي الملائكة والفلسفة كما سنناقش يعني إنها مادية يعني
شو يعني نزلوا الملائكة وهن أصلا الملائكة هن مادة ونزلوا ما شاء الله حولهم قاتلوا عاد شو المشكلة يعني شو المشكلة أصلا مين قالوا الملائكة مجردات يعني أصلا هذه بعد هذه يعني شو اسمه يعني هذه أصلا الفكرة أنا بستهجن أنا صراحة أنا كيف في فيلسوف يتجرأ ويدعي بأن الملائكة مجردات كيف فيك تثبتها عن جد عم بيتكلم. أنا سألوا لي فيلسوف عظيم، في واحد منهم، كيف يمكن لك بالعقل أن تثبت أن هذا الجزئي اللي اسمه ملك مجرد؟ أنت بتقول هناك مجردات غير الله تعالى، بفهم لأنه قاعة السنخية، لكن أن تثبت بعقلك أن هذا الملك مجرد، كيف؟ ما أنت بتقول أن الجزء غير كاسب ولا مكتسب، والفلسفة لا تنال ماذا؟ الوجودات الجزئية. كيف الفلسفة بيقولوا الملائكة ملائكة مجردات؟ بأي حق؟ وعلى أساس سر الأول آية قرآنية أقولي شو اسمه؟ ما أجنحة مثنى وثلاث وشو اسمه؟ صار أنا بنحمل على مراتب الملائكة مو على أنه لها في مئة لك. تلاقي الملك له جناحين، شو لك علاقة أنت؟ ما أدري أنا فعلا يعني. شو كيف ممكن واحد بالفلسفة يثبت يقول أن عقلي أثبت أن الملك ماذا؟ مجرد. فيك تثبت أنت بعقلك؟ ما أنت بتقوله الفلسفة لا تنال شو؟ جزء. مش هيك بيقولوا هن؟ عم بحكيش من عندي أنا؟ ما سمع أبدا منهم؟ سمع؟ كيف بيثبتوا أن الملائكة مجردات؟
لم يجدوا غير عقل
قانوني. طيب حطوها بالآخر. فتشوا إن حدا يلاقوا حدا يحطوا مجرد، الملائكة أحسن شيء. يقولوا الجن مجردات. شو يعني؟ ما عم نشوف هالما الجن. مهم. نصلوا نحن في المقام. نصلوا. أنه بناء على ذاك تلك المباني اللي هو عبارة عن حصر عالم الكون بقوانين مادية، ولا يمكن التوصل إلى أي مسبب مادي إلا عن طريق ماذا؟ هذه المادة. لذلك إن ما عندهم سابقا ذكرناها، عندهم شو الفلاسفة أن الله تعالى يفعل مباشرة، الله ما عنده قدرة ابتداء أن يرفع هذه العلبة. الله تعالى شو يسوي؟ يتكلم مع العقل الأول، يبعث رسالة للعقل الثاني، ثم العقل الثالث والرابع والخامس، هني بسرعة لا بأس، بس أنه يبعثهم رسائل، يعني إرادتهم مثنية بإرادته تعالى، جيد لا بأس، يتكلموا مع بعضهم البعض حتى نصل إلى وين؟ إلى علة مادية يستطيع أن يحرك هذا، ولا ابتداء ما يحرك، لأن هذه مادة، والمادة لا تناسب المجرد، بل ذات الله تعالى اشتغل كم شغل بحياته بوجوده، يعني شغل واحدة هي ما هي؟ أنا صدر منه الصادر الأول، بس صدر منه الصادر الأول، أما الباقي مو منه. واضح إن شاء الله. الواحد لا يصدر عنه إلا واحد فقط، ما صدر عنه أكثر من واحد. دي هو مين هو؟
لكن الأمور النفسية كلها تظل وسيطرته وسيطرته.
إيه بس مش هو الفاعلها مباشرة، هي فاعلها بالواسطة مو في مباشرة.
شو
مشكلة؟ إيه جيد يا ملك الله، ما عندك مشكلة خطها، هذه اللي تعبونها. هذه اللي تعبونها. أوكي ها؟
ملك يميت ولا الله يميت؟
ما انا ما عنديش مشكله، لا عنده مشكله انه بجهه اخرى انه واحد عم بيقول انه الله لا يفعل لا يقدر، مش انه الله تعالى دبر الامور. انا عم بتكلم مع واحد يقول لا يقدر الله تعالى مباشره، مو انه واحد الله تعالى دبر الامور من طرائق الملائكه. فاذا على كل حال هم هذه مبانيهم، لذلك دائما المعجزه واتمخرجوها خرجوها على اساس الاسباب المادية، لكن أسباب خفية وهي أسباب غير مغلوبة. ما أدري سبب، يعني مقصود لعله أنه سبب غير مغلوب، يعني سبب لا يمكن استكشافه مثلا، ودائما يكون هذا السبب غالب وما شاكل ذلك. نحن نقول هذا ممكن، كلامكم ممكن أن يكون المعجزة، مش كلامه الأول ما له معنى، بس كلامه بالحال تفسير المعجزة ممكن أن يكون المعجزة مستندة إلى سبب غير مغلوب، بس مش منحصر، ممكن أن يكون أيضا مستندة إلى ماذا؟ إلى إرادة الله سبحانه وتعالى. وعلى كل فيكون حينئذ معنى الخارق للعادة أنه خرق العادة، يعني خرق قانون العلية كلها. شوف فيها من تخترق قانون العلية، أنت عندك تقربك شيء قانون العلية فلتخرق. شوف يعني شو المشكلة الشرعية يعني أن تخرق قانون العلية؟
الشيخ بداية البحث تعلم فرطت على دوام البيت والله سبحانه وتعالى دائم البيت.
بل
ما فهمت
الربط الربط عندهم أن
يتعلق في عالم الأسباب.
بلي 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 الربط في ذلك أنهم يعتقدون أن هذا الكون كله فعل الله تعالى، وهذا الفعل لازم لشو؟ لذاته تعالى، فلا يعقل التغير فيه، ما ممكن تغير بهذا القانون. هذه القوانين لازمة لذات الله سبحانه وتعالى، فعله فلازمة لذاته، ما بتتغير أبدا، مو ما تنقضي أبدا، لا يمكن تغييرها. هذه لذلك سابقا الفلاسفة يقولون بجفاف القلم، وإن لم يصرحوا به بس هم من جماعة جفاف القلم، ما ممكن يتغير، ما ممكن يتغير. قال مثل آية الرازي يمحو الله ما يشاء ويثبت عند أم الكتاب، قال له إيه قد جف الله جف قلمه فيما يمحوه، يعني خلاص فقد ثبتوا ما حوا معش في شيء، انتهينا. بس خلق أوجد الله تعالى المخلوقات خلاص، ما في شيء اسمه ماذا أن يرتفع شيء موجود، كل موجود. لذلك سابقا ذكرناه وأشار إليها بعض المحشين على التجريد، قال على مباني الفلاسفة العقل الأول يستطيع أن يقف أمام الله تعالى وماذا يقول له؟ يقول له لا تقدر على أن تفنيني. ليش يستطيع أن يقول له هذا؟ لأنه أنا لازم لذاتك
تفنيني، تعدمني يعني.
تعدمني بالي، لا تقدر على إعدامي أنت، لا يقدر الله تعالى على إعدامي عبد الفلاسفة، مستحيل. ليش؟ قل لي ليش. تعرف أنت المفروض صرت شو السبب؟ لماذا لا يقدر الله على إفناء الصادر الأول؟
فعل
لأنه ذاته لازم لذاته، لأنه من لوازم ماذا؟ ذاته سبحانه وتعالى، ما هو علم قدرة إرادة كلها ذاتيات، فهو لازم ذاته. وهذا معنى قول إمام الرضا لبطلة الخلقة، الله تعالى ما خلق، لو كان معه في أزله شيء لبطلة الخلقة، الله ما خلقها. هذه نحن دائما كنا عم نصر عليها في أبحاث، يمكن لازم نعيد التجريد من الأول. نحن هذه الأبحاث دائما كنا نؤكد عليها الفرق بين ذلك. العلامة شو اسمه العلامة الحلي يقول، قلنا سابقا الفرق بين الفلسفة والإسلام هو هذه المسألة، وهذا الأساس. كيف تفسر فعل الله سبحانه وتعالى أنت؟ وعلى أساس بعدين تأول كل الظواهر الدينية، كل الظواهر الدينية تأولها. لش 700 آية بتفسر أن الله تعالى له غرض من أفعاله. كل الفلاسفة شو بيقولوا؟ لا، الله ما له غرض بأفعاله، فعله غير معلل بالأغراض، بل دائما الله تعالى غرضه من فعله ماذا؟ ذاته. وبيستشهدوا بقول الشاعر يحبهم ويحبونه، قال نعم حقا أنه يحبهم فأنه لا يحب إلا ذاته. فالله تعالى حبه لك شو يعني؟ ما بيحبك، لكن يحب ماذا؟ يحب ذاته. فالله تعالى لا يعشق إلا ذاته ولا يحب إلا ذاته. على أساس ما بنوا مسألة فلسفية المعروفة شو؟ العالي لا يقصد الداني، العالي ما بيقصد الداني، ما بيقصد ما بينظر للعالي. هذه مباني الفلسفية كلها. نحن عم نناقش الفلسفة أنه عندي مشكلة مع واحد أنه بيقول في الشخصية مشكلة، أنه في ناس هذه القواعد لو عندهم إياها وتركونها على واحدنا على راسي، لكن هذه القواعد أولوا فيها شريعة بأمها وأبيها، بأمها وأبيها أولوها، كل أول الشريعة صارت غالب الروايات. هو بيعترف يعني الطبائي بعد نحن لقد نضع عبارته سابقا، يعترف بأن ظاهر الشريعة أن أفعال الله معللة بالأغراض، فيقول لا، المراد ماذا؟ غرض الفعل لا غرض الفاعل. تقدمت معنا هذه الأبحاث على كل حال. طيب، بعد ما ثبتنا أن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة بغض النظر أنه خرقت قانون الطبيعة أو لم تخرق قانون الطبيعة، هي سبب خفي، مجرد سبب خفي، ما هي الشرائط التي لابد أن تنطبق على المعجزة حتى تكشف المعجزة عن صدقه؟
توصيش اختار أنها تخرق قانون،
ولا مرة عبر عبارة بهذا المعنى. بالظاهر عبارات عندما يقول خارق للعادة أنه تخرق قانون الطبيعة. كلمة خارق للعادة ظاهر بأنه يريدون بأنه تخرق قانون الطبيعة. سائل شيخ العلماء، أنا راجعت في هذه المسألة، لسه فيش عدون الكتب هلا، 1 2 10 12 13 14 كتاب، لعلوش 15 كتاب عن قرع الأحواض، 15 كتاب راجعت عندما يتعرضون لبحث المعجزة، كتب إمامية وعامة، عندما يتعرضون لبحث المعجزة بذكر جملة من الشروط كشروط لدلالة المعجز على صدق النبي. يعني هناك شروط لكي يكون النبي صادقا في دعوة، أو عفوا لتكون المعجزة كاشفة عن صدق دعوة. في شروط، ما شفت كتاب جمع الشروط كلها في مورد واحد، لكي أن جمعت من كتب مختلفة وجدتها تسعة شرائط تذكر في كلمات المتكلمين لكون المعجزة ماذا؟ كاشفة عن صدق مدعي النبوة. شرط الأول مذكور في كلماتهم، أن طبعا إن شاء الله تعالى حنوصل للنتيجة أنه كلها مش معتبرة، فقط شرطين معتبرين بالمعجزة، تسعة كلها مش معتبرة، يعني ما تحسوش بالصعوبة بالضغط هلا. بعدين حنوصل لمرحلة أنه فقط شرطين معتبرين لا أكثر ولا أقل. ساعتها بنميز حينئذ بين المعجزة والسحر والكرامات والإرهاصات والمعجزة المعكوسة، المعجزة الكاذبة أو المعجزة المكذبة. أن يكون الشرط الأول مذكور في كلماتهم أن يكون الفعل منسوبا إلى الله تعالى أو ما يقوم مقامه مقام الفعل من التروك، كما إذا قال معجزتي أن أضع يدي على رأسي وأنتم لا تقدرون، قد يكون هذا عكوحة بغض النظر أن يكون الفعل منسوب إلى الله تعالى، أن يكون هذا الفعل ماذا منسوب إلى الله تعالى، ما يكون منسوب لك، يعني يكون هذا الذي فعله من هو الله سبحانه وتعالى. الوجه في اعتبارهم لهذا الشرط شو؟ وجه في اعتبارهم هذا الشرط أنه أنت تدعي أنك مرسل من عند الله، فلا بد حتى تكون مصدقا من يصدقك الله تعالى، فلا بد أن يفعل هذا الفعل من الله سبحانه وتعالى حتى يصدقك الله تعالى به بما تدعيه. نحن كيف نستكشف أن المعجزة دل على صدق النبي؟ شلون؟ بمثل عادة بشو؟ بأنه مثلا أعطاك خاتم، مثلا هذا الأمير أعطاك خاتم، هو هذا الخاتم ما يعطيه الأمير إلا شو؟ ما يشلح ما يخلعه من يده، فأعطيك الخاتم حتى يثبت صدقك أمام الناس، فأنت حتى تظهر الخاتم ماذا تكون؟ يكون قد عندك أمارة، علامة من سيدك على أنك صادق فيما تدعيه. أو مثلا الأمير عمره مثلا ما نزل عن الكرسي، دائما يجلس على العرش ويجلس على الأرض، فقلت له حتى أمارة تصديقك لي اجلس على الأرض، فجلس على الأرض، أتى بشيء خلاف عادته، فهذا يكون أمارة على شو؟ أن الأمير فعل فعلا صدقك فيه. نفس الشيء في المعجزة، هي عبارة عن فعل خارق العادة بحيث أنه يكون الله سبحانه وتعالى يريد أن يصدق ماذا؟ نبيه. فعندما تدعي أنه فعل خارق العادة، لابد أن يكون الذي أتى بهذا الفعل من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ما واضح الصورة ولا واضح الفكرة؟ فالآتي بالمعجزة لابد أن يكون من هو الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن ندعي بأن هذا قيد مستدرك، قيد يعني ما مش واجب ذكره، باعتبار أنه نحن كلامنا بالخارق العادة، ونحن نؤمن بأن الخارق العادة لا يكون إلا من إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك دعوة اعتياجنا هذا القيد مو شرط، ما هو بنفسه عندما قلنا أنه خارق العادة، كونه خارق العادة يعني من فعله هو الله سبحانه وتعالى.
توضيح هذا الأول،
شرط
الأول.
شو الشرط الأول؟ الشرط الأول هو عبارة عن أن يكون الفعل، الشرط الأول أن يكون الصادر منسوبا إلى الله، يعني من فعله هو الله سبحانه وتعالى، أن يكون الفعل منسوبا إلى الله تعالى، لأنه أنت تدعي أن الله تعالى يصدقك بما تقول، فلا بد أن يأتي الذي بهذا الفعل حتى يصدقك من هو نفس الله سبحانه وتعالى. نحن نقول أن هذا الشرط مستدرك. لماذا؟ لأن لا أنها معجزة خارقة للعادة، يعني لا يفعلها إلا الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني المذكور في كلماتهم أن يكون خارقا للعادة، أن يكون الفعل خارقا للعادة. طبعا هذا الشرط أيضا واضح أنه مو شرط، هذا مقوم معجزة، فإن المعجزة لا تكون معجزة إلا إذا كانت ماذا؟ خارقا للعادة. فهذا الشرط أيضا شرط باطل. الشرط الثالث أن يتعذر معارضته، أن تتعذر، أن تتعذر معارضة المعجزات، يعني لا يمكن لأحد ماذا يفعل أن يقابلك بفعله. وبيقولوا أنه بهذا القيد تخرج ماذا؟ بهذا القيد تخرج السحر والشعبذة، لأن السحر والشعبذة ومشاكل ذلك شو يمكن؟
ممكن
معارضتها. فإذا تتعذر معارضتها، فإذا كانت ما أتيت به من خارق العادة ممكن معارضه، حين شو بيكون؟ يكون لا يكون كاشف عن صدق النبي، بل الذي يتوقف عليه صدق النبي، صدق المعجزة، كاشفية المعجزة عن صدق النبي، هو المدعي النبوة، هو التعذر معارضه. أيضا نحن نعتقد أن هذا القيد لغوي. لماذا؟ لأن السحر والشعوذة مو خوارق عادة، هذه
بصرية،
لا مو بصرية، حتى قبل التكوينية، هذه ليست شو خارقة للعادة، هذه علوم، هذه علوم. فهمت؟ تعجبني الرواية في الاحتجاج، أقرأها تعجبني. أنا مقتنع شخصيا، مقتنع بأن العلم النجوم والسحر علوم واقعية، يعني لها واقعية، لها تأثير واقعي، هي علوم تعلم تدرس. بس غاية ما في الأمر، نحن منصرفين في دراساتنا في الكيمياء والفيزياء والرياضيات على علوم مادية، لكن في علوم أخرى وراء هذه المادة، وراء هذه المادة بالمعنى المادة الظاهرة يعني ولا كل مادة وراء هذه المادة الظاهرة نحن عادة لا نبحث عنه. شوفوا من الرواية إمام الصادق بالاحتجاج الثاني من 339-340 عم يذكر الإمام فيه عن السحر ومشاكل ذلك. بيقول إن بيقول الإمام إن السحر على وجوه شتى، وجه منها بمنزلة الطب. طب كيف الطب؟ كيف في واحد بيستكشف قواعد الطب؟ كيف تستكشف قواعد الطب أنت؟ بالتجربة، بالتجارب. منزلة الطب، كما أن الأطباء وضعوا لكل داء دواء، فكذلك علم السحر احتال لكل صحة آفة، ولكل عافية عاهة، ولكل معنى حيلة، ونوع آخر منه خطفة وسرعة ومخاريق وخفة، ونوع آخر أخذ ما يأخذه أولياء الشياطين عنهم. قال: فمن أين علم الشياطين السحر؟ قال: من حيث عرف الأطباء الطب، بعضه تجربة وبعضه علاج. هذا علم من العلوم. إلى أن قال: أفيقدر الساحر أن يجعل الإنسان بسحره في صورة كلب أو حمار أو غير ذلك؟ عنده قدرة يعمل هيك؟ شوف شو الإمام شو قال، شو صور الإمام يقول له؟
مفروض لا،
مفروض لا. ليش؟ لأنه هذا خلق العادة أن يجعل الإنسان حمار، يعني خلق العادة. ماذا يقول له الإمام؟ هو أعجز من ذلك وأضعف من أن يغير خلق الله. إن من أبطل ما رتبه الله وصوره وغيره فهو شريك لله في خلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. لو قدر الساحر على ما وصفت لدفع عن نفسه الهرمة والآف والأمراض، ونفى بياض عن رأسه والفقر عن صحته. إذا عنده هالقدرات يفضل يعمل هالأمور هذه. إذا الساحر عنده قدرة، ليش ما بيدفع عن نفسه الهرم والآفة والأمراض وأقل بياض شعر رأسه؟ ليش ما يقدر على هذه الأمور؟ ما عنده قدرة لخرق العادة، علم من العلوم. لذلك عندما قلنا خارق العادة خرج السحر والشعبد، مو أن السحر والشعبد إحدى خوارق ماذا؟ هلا بالعرف العام يسموها خارق العادة بعضهم، حتى عنده واحد قوة جبارة بيقولوا خارق العادة. فنتكلم نحن بالاصطلاح خارق السحر والشعبد. نعم الفلاسفة عندهم مشكلة بهالعبارات، باعتبار أن الفلاسفة بيعتبروا أنه السحر والشعبد هي عادة والمعجزة هي تشوف في ضمن العادات، لكن بناء على معنى خارق العادة فحينئذ السحر والشعبذة شو هي؟ على وفق العادات، لكن غايتنا في الأمر عادات لا يعرفها إلا بعض الناس أهل السحر وأهل الشعبذة وأهل النجوم ومشاكل هذه الأمور. شوف العلامة الشارح بيقول: وقد يزاد في الحد، مع يعني يزاد في حد يعني في تعريف المعجزة، مع عدم المعارضة ليتميز به عن السحر والشعبذة. يقول: وليس بشيء، إذ ذلك ليس بخارق العادة. السحر والشعبذة شو؟ ليست من خوارق العادة. فهذا القيد أيضا شو لا نحتاجه إليه. الشرط الرابع، الشرط الرابع هذا شرط غريب ذكره العلامة الحلي وغيره، هو عبارة عن أن يعجز عن الاتيان بمثله، ذكره هنا في الكتاب على كشف المراد، أن يعجز عن الاتيان بمثله من عاصره أو قارب عصره. ظاهر هذه العبارة بأنه لا ينافي كون الفعل معجزة أن يستطيع أن يعارضها من يأتي في المستقبل. هذه عبارة عندك في الكتاب موجودة، ما جبتها أنت بعد، بس موجودة عندك في الكتاب.
يقول: أن يعجز عن مثله أو ما يقاربه الأمة المبعوث إليها. أما إذا كان هناك أمم أخرى قادرة على الإتيان بها فلا مانع، بس المشكلة وين الأمة المبعوث إليها؟ هذا واقع محل إشكال. ما أنت من شوية بعدك عم بتقول خرق عادة وما خرق عادة، شو الأمم يعني يمكن لها قد ما تطور تخرق العادات يعني؟ كمان يمكن الأمة أن تخرق العادة يعني؟ شو الحكي هذا؟
استطاعت من خلال
العلم
تخرق العادة؟ لا، من خلال
العلم
أن تصل إلى نتيجة ما وصل
لغيره. وصلت الأسباب، مثلا كان أنبئكم بما تدخرون، عيسى كان يعتبرها معجزات.
بل
ما يمكن هلأ تجيب لك تبع شو اسمه صرصورة قلبه كاميرا وتروح تنبئه بما يدخرون عادة.
بل
أنت جبت النتيجة، أنت جبت النتيجة بأسباب مادية مو بأسباب خارقة للعادة. قد أنا وياك نجيب نفس النتيجة، لكن واحد جواب أسباب خارقة للعادة وواحد جواب سبب طبيعي.
فأقول قد المعجزة تحصل في زمن من نفس نتيجة المعجزة تحصل في زمن من الأسباب.
إيش طبعا ما في مشكلة.
طبعا في بعض المعاني لا يمكن، مثل موضوع شق القمر وتركيبه أو تمسح على الإنسان أعمى فيصير مرتبا بصيرا، ما في. نعم بتركب له كاميرات وما أدري إيش وإن شاء الله يشوف يعني فيه.
لا شيخ، حتى لو في نفس الزمن لكن لم يكن خارقا، فرضا في نفس نبي عيسى.
إيه في واحد في واحد
في واحد في
واحد في واحد في واحد
في واحد كان عنده تليفون هونيك وعم بيبعثوا على الواتساب، صار في فيديو على الواتساب كمان ومسائل هذه. شرط الخامس أن يكون الخارق للعادة مقرونا بالتحدي.
أن يكون الخارق للعادة ماذا؟ أن تكون المعجزة. خواتنا كانوا يقولون الحديث يطير.
ها؟
كانوا يقولون الحديث يطير.
يطير؟
طيارة كانوا
يقولون. أن يكون الخارق للعادة مقرونا للتحدي. مقرونا بالتحدي. وبهذا القيد فرقوا بين المعجزة والكرامات بل والإرهاصات. فإن الإرهاصات يعني ما يظهر من قبل النبوة بعثة النبي، والكرامات لا تكون مقرونة بالتحدي.
طبعا هذا الشرط واقعا، مثلا شوف الفضل المضاد ما بيقول، كونه مقرونا بالتحدي والتحدي هو الممارات والمنازعة، يقال تحديت فلان إذا ما رأيته ونازعته في الغلبة. والمراد به هنا هو أن يقول لأمته إن لم تتبعوني فأتوا بمثل ما أتيت به، وذلك يخرج به الإرهاص وهو الإتيان بخارق العادة إنذارا بقرب بعثة نبي تمهيدا لقاعدته يعني دعوته، فإنه غير مقرون بالتحدي. وكذلك الكرامات فإنها غير مقرونة بالتحدي، وكذا من يدعي المعجزة غيره كذبان. هذا القيد أيضا نحن نعتقد بأنه قيد له يمكن استغناء عنه، لأنه طبعا غير قصة المعجزة المعكوسة، لأن هذا القيد سوف يأتي نحن إن شاء الله تعالى معنا دعوة، معنا أن من شرائط كاشفية المعجزة عن صدق النبي أن يكون مدعي النبوة. إذا لم يكن يدعي شيئا يكشف صدق ماذا؟ فالفرق بين الكرامة والجسم الثاني والمعجزة ليس بناء على الفرق بينهما، يعني الفرق بين كرامة الصالحين ومعجزة الأنبياء ليس أن واحد اقترن بالتحدي والثاني لم يقترن بالتحدي، بل الفرق الأساس بينهما أن الأول ادعى النبوة والثاني ما ادعى النبوة. واضح؟ ما يشترط قرون القرآن بالتحدي أن يقوم مقترنا بالتحدي، أتحداكم أن تأتوا بمثلي. وين هذا القيد بعد؟ هل فعلا كان من سيرة الأنبياء كل ما واحد يأتي بفعل يقول أتحداكم أن تأتوا بمثلي؟
فالمقصود
التحدي
يعني
دعوة النبوة. سوف يأتي إن شاء الله القائد أحسن منه، القائد الأفضل منه هو هذا، أن نقول أنه مقرون بالدعوة. الستة شرط السادس أن
يتحدي. شو مقصود التحدي على
الإتيان بمثلي؟ التحدي بمثلي بالي الممارة والمنازعة.
إذا القرآن تحدى أن يأتوا بمثلي،
إيه ساعات بيكون شرط يعني بالمعجزة، يعني إحنا عم نقول هو شرط في صدق المعجزة، يعني كل ما أتى نبي بمعجزة لابد أن شو يقف أمامه شو يقول لهم، يقول لهم من يقدر فيأتي بمثلي ويجلس يرجع يعني هكذا. لا مو متضمن، ممكن تكون ما عندي مشكلة بس مو شرط. أنا بنت الأولى مو شرط، قد تكون كل معجزة فيها تحدي ما عندي مشكلة بس مو شرط، لأن المعجزة يكفي فيها ماذا؟ مطابقة الدعوة، أن يكون مدعي النبوة فقط. الشرط السادس أن تكون
المعجزة
موافقة للدعوة. دعوة يعني ما أدعى يعني سوف أفعل المقصود منها، يعني ما يدعى أنه سوف يفعله. بهذا يخرجون ماذا؟ المعجزة المعكوسة. بهذا يخرج ماذا؟ المعجزة المعكوسة. مثل مثلا يقول لهم إذا تفلت في البئر تصير ماذا؟ غزيرة. تفل فصار شو؟ ناضبة. فبطل في ماء غارة مياهكم. ألا نسميها ماذا بالاصطلاح؟ معجزة معكوسة وليست معجزة حقيقية. فإذا ليست معجزة كشف عن صدق النبي صلى الله عليه وآله. فإذا لابد أن تكون موافقة للدعوة. فإذا أتى النبي بفعل قال لهم أفعل هذا ثم خالفه فهذا شو بيكون؟ بيكون هذه معجزة كاذبة مو معجزة صادقة، معجزة مكذبة مو معجزة مصدقة يعني. واضح إن شاء الله؟ هذا القيد معتبر يا صاحبي، هذا القيد قيد معتبر. الشرط السابع أن لا يكون ما أظهره مكذبا له. أن لا يكون ما أظهره
من معجز مكذب له.
مثل واحد يدعي يقول لهم أنا أنطق لكم ماذا هذه المعركة، أنطق لكم هذه المعركة، فقال لها يدعي النبوة ويقول لهم ماذا أنا أطلع أنطق المعركة، فيقول يا ناقة أن تنطق، فتقول يا كذاب يا وارث يا رؤوس تخدمون وتستحادون. طبعا هذا أنا أعتقد إذا رجع هذا الشرط السابع، إن رجع إلى السادس فبها وإلا هو شرط. كهذا واحد مثلا أحيا ميتا، مثلا هذا مثلا النبي موسى أحيا هذا ضربوه ببعضها فأحياه الله تعالى، هذا اللي قصة البقرة ضربوه ببعضها فأحياه الله تعالى، بعد ما نتين كذبوا وكذب هذا شو اسم النبي يكون هذا يعرف بالنبي أنا أحيته فعل مختار. نعم إذا أنا ادعيت أني أنطق الدابة بصدق فنطقت بماذا بكذب يصير ماذا يصير مخالف. أما أنا ما ادعيت أن تنطق بصدق، أنا ادعيت أن أحييها، عندما أحييت فهي فاعل مختار، تريد أن تقول هل تقول ماذا أن تقول لا يقول، فأطفال بينهما ما ينتقل الغرض. لا هو ما أحييت أن ينطق بصدق، هذا اللي ضربه موسى باللحمة ما 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 ما, ما أحييت أن ينطق بصدق، أحييت أن يكشف الحق وأنا عملت غرض، لأنه هو بعدين كذب بي وما شكى ذلك، ما يكون هذا ضار على كذب وما شكى هذه الأمور، هو باختيار اختار الضلال. نعم لو انا قلت سوف انطق لكم هذا الميت بصدق على النبوة فنطق بكذب، بتكون هذه شو بتكون؟ بتكون مش موافقة للدعوة، فبتكون راجع لوين؟ للسادس. مو واضحة؟ شو تقول؟ الشرط الثامن إذا هذا هذه النقطة الشرط الثامن شرط من الشروط المعتبرة أيضا أن يكون أن تكون المعجزة مقارنة للدعوة أو متأخرة عنها عرفا. يكون في دعوة نبوة، دعوة مقصود من دعوة ما غير دعوة هنا، المقصود من هنا الدعوة يعني دعوة منصب إلهي، دعوة منصب إلهي. نحن ندعي بأن المعجزة مش فقط لتصديق الأنبياء، الأنبياء والأئمة بل حتى العلماء في بعض الأحيان قد يضطرون الإتيان به، يمكن على المصدر بالخارج، بس أيضا كل من يدعي منصبا إلهيا لابد له من شو؟ من معجزة تصدقه، ما في مجال. لذلك حتى الشيخ الطوسي فيأتي إن شاء الله نقل عبارته، الشيخ الطوسي عنده عبارة يقول فيها، يقول بالإجماع اللطفي، يقول إذا أراد الإمام أن يبرز لنا خلافا شو بده يسوي؟ يبعث لنا من يوقع الخلاف ويأتي بمعجزة تدل على الصحيح. نشرحها بعدين.
مرجعية العامة منصب إلهي
لا مو منصب معصوم.
نعم نيابة عامة.
مو منصب معصوم، نحن ندعي بشخص أنه يقول أنا حجة اتباع شو اسمه مطلق. سأم تحكي شيء ثاني. فوتناش السبب حافظ تلك سياسة. أن تكون المعجزة مقارنة للدعوة ومتأخر عنها وتكون منصب يدعي منصبا إلهيا. هذا في هذا القائد تخرج ماذا؟ صحيح تخرج الكرامات والإرهاصات. فأن الإرهاصات متقدمة على دعوة النبوة والكرامات غير مقترنة بدعوة النبوة. فهذا الشرط أيضا من الشروط المعتبرة. الشرط التاسع المذكور في كلماتهم أن يكون خرق العادة في زمن التكليف.
أيضاً التاسع يكتبها.
أن يكون خرق العادة يكتبها. التاسع أن يكون خرق العادة في زمن التكليف. شو يعني زمن التكليف؟ حتى يخرج ماذا؟ لكي تخرج أشراط الساعة. بس في أشراط الساعة كل العالم الكوني نجم ما في عالم تكوين مشابه لذلك. وتنقرق العادة خروقا وراء خروق رحيم عن هذه الجملة اسم معجزة. لماذا؟ لأنه عند أشراط الساعة ليس هناك شو تكليف. فإذا شرط صدور المعجزة لتكشف عن صدق النبي ماذا؟ أن يكون متضمنا لشو؟ قولوا ما؟ لتكليف، في تكليف بعد. أما إذا قضى وقت التكليف عند أشراط الساعة علامات يوم القيامة يعني أشراط الساعة هي علاماته هي إصلاح قرآني إذا جاء أشراطها مش سمع بالقرآن أنا بقول من القرآن هذه الآية أشراطها شوفها حسب هو أشراطها طالب اسم أشراط الساعة. فإذا تحققت أحداث ما قبل يوم القيامة ما قبل القيامة
وانخلقت قوانين معجزة قوانين العادة، لكن هذه ما تكون معجزة دالة على صدق أحد. لماذا؟ لأنها ليست في زمن التكليف. هذا أيضا قيد مستدرك. ليش؟ لأنه عند أشخاص الساعة في دعوة تصدق على أنه لم تصدر من أحد. هذه لو احنا عم تصدر، ما في واحد يقول أنا سوف أهدم اسمه يأجوج ومأجوج. هذا شو اسمه؟ سد يأجوج ومأجوج. ما أنا أحد يدعي هذا. على كل حال، من غير مقتنع أشراط الساعة لا تكون مقترنة بالدعوة. ومن هنا يمكن لنا أن نلخص كل هذه المسألة بعبارتين. في شارع الأقلام هذه الألوان خليك هذا
حتى يرى المستقبل.
بل نقول هكذا، الفعل إما أن يكون خارقا للعادة أو لا. هذا غير خارق العادة، إما أن يكون له أسباب خفية أو لا. إذا كان له أسباب خفية نسميه ماذا؟ سحر. ما يعني في ضمنه السحر، في ضمنه هذه العلوم الغريبة نسميها نحن، في ضمنه العلوم الغريبة مثل ماذا؟ كالسحر والشعبذة وغيره. إذا أنعال غير مخالفة للعادة، أسباب غير خفية مثل عندما رميت قبل القدم، هذا شو؟ فعل غير خارق للعادة وسببه ليس بخفي. أما إذا كان خارق للعادة فإما أن يكون مقترنا بدعوة، فرض عن كلام عن النبوة، هلا بدعوى النبوة أو بدعوى أي منصب إلهي. وأما أن يكون شو؟ غير مقترن بدعوى النبوة. إذا كان مقترنا بدعوى النبوة فإما أن تكون المعجزة مطابقة للدعوة، وأما أن تكون المعجزة ماذا؟ غير مطابقة للدعوة. وإذا كان غير مقترن بالدعوة إما تستعقبه دعوة أو لا تستعقبه تستعقبه دعوة. إذا كان فعل خارق للعادة مقترن بالدعوة النبوة والمعجزة طابقة للدعوة، شو نسميها؟ المعجزة. هذا الكلام نعم شو عن المعجزة. إذا كان فعل خارق للعادة ومقترن بدعوى النبوة والمعجزة غير مطابقة للدعوة، شو نسميها؟ معجزة معكوسة. معجزة معكوسة. إذا كان الفعل خارق للعادة غير مقترن بدعوى النبوة لكن تستعقبه دعوى النبوة، شو نسميه؟ شو؟ تستعقبه دعوى النبوة بعدين؟ سميه ماذا؟ تستعقبه بعدين تسمي دعوى النبوة. ها؟ الإنحصار. أفعال خارقة للعادة لكن ما في دعوة نبوة، سوف تأتي دعوة نبوة بعدين، نسميها ماذا؟ مقدمات لها، نسميها ماذا؟
الفاص.
أما إذا كان خارق للعادة غير مقترن بدعوة النبوة ولا تستعقبه دعوة النبوة، شو نسميه؟
كرام. في أمثلة على الفاص في
هذه النبيه؟ طبعا سوف يأتي إن شاء الله تعالى ذكره. كسر الإيمان كالحجة إنذاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. المثلين عندك الكتاب الصحيح الخير
قبل ولادة النبي اللي صار
مش قبل ولادة النبي، بعد ولادة النبي حتى عند بعثة القبر، عند ولادة النبي
يوم
الولادة. وإن شاء الله تعالى هذا هو التقسيم يصير. كم قيد استعملنا؟ استعملنا قيدين بس، اقتران بالدعوة ومطابقة الدعوة، مع دائما التأكيد أن المراد هنا بالدعوة غير الدعوة هنا. الدعوة في الأول مراد منها دعوة النبوة، مراد منها الدعوة هنا دعوة ما سوف آتي به، بالفعل الذي أدعي أني سوف آتي به. فعندنا رسخ بقيدين فقط. ماذا فعلنا؟ ميزنا بين المعجزة عن سائر الأمور الخارقة للعادة، ميزناها عن المعجزة المعكوسة والإرهاص والكرامة. أما السحر ومشاكل ذلك فهي خارجة تخصصا لأنها ليست خارقة للعادة. وإن شاء الله تعالى هذا هو حاصل الكلام. غدا أو غدا مش درس، يوم الثلاثاء
نتكلم كيف يمكن لنا أن نميز في الخارج بين السحر والمعجزة.
تعلمنا شوية.
الحمد لله رب العالمين.